بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا عند الكلام على مبحث القدر. قال المصنف رحمه الله: والسنة أن يؤمن الرجل بالقدر خير وشر إلى آخر ما ذكرناه. هذا الركن السادس من أركان الإيمان التي جاء ذكرها في حديث جبريل عليه السلام، الحديث المشهور بحديث جبريل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن المعلوم أن سبب رواية هذا الحديث ما جاء مبينا في أول حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح، وأنه لما أخبر ابن عمر رضي الله عنهما عن أولئك الذين قالوا إن الأمر أنف أي مستأنف وأنه لا قدر، فقال له: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال: والذي يحلف عليه أو يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. ثم بعد ذلك ذكر هذا الحديث، ذكر هذا الحديث، قال: فإني سمعت أبي يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر الحديث. فأهل السنة والجماعة مما تميزوا به عن أهل البدع في هذا الباب، في باب القضاء والقدر، أنهم يؤمنون بالقدر خيره وشره كما ذكر المصنف رحمه الله، بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم المرء أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله من الله عز وجل. والبحث في القضاء والقدر لا يجوز أن يتعدى فيه النص، الكتاب والسنة، لأن التعمق فيه يفضي إلى الضلال، التعمق فيه يفضي إلى الضلال، كما قال الطحاوي في طحاويته العقيدة المشهورة المنسوبة إليه، قال: وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: والتعمق فيه ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. ثم قال: فالحذر الحذر من كل ذلك فكرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، فقال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا كلام رصين في هذا الباب. أصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق فيه ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، أي مجاوزة النص فيه، مجاوزة ما جاء في الكتاب والسنة فيه، يفضي إلى هذا الأمر الوخيم. فلذلك قال: فالحذر كل الحذر من كل ذلك فكرا ووسوسا، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، أي أنهم لا يبلغون ذلك، وإنما يؤمنون ولا يتجاوزون في إيمانهم وعقيدتهم ما وصلهم من الكتاب والسنة. لماذا؟ قال: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، فقال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذلك كان سبب الضلال في هذا الباب هو الخوض في القدر بعلة، لما وكيف. أصل الضلال في هذا الباب، في باب القدر، هو الخوض في فعل الإله بعلة، ولذلك قال شيخ الإسلام في تأييته: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فإذا أصل ضلال الفرق في هذا الباب هم أنهم خاضوا في باب القدر وباب القضاء والقدر بعلة، أي لما فعل. فلذلك قال الطحاوي: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. التعمق في هذا الباب يوصل صاحبه إلى هذا الباب، إلى الخوض في فعل الإله بعلة لما فعل. ومن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. لماذا رد حكم الكتاب؟ لأن الله عز وجل قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالعباد مربوبون، الله عز وجل هو الرب المالك الخالق المدبر لشؤون خلقه. ولهذا كانت علاقة هذا الباب بالربوبية ألزم من علاقة هذا الباب بغيرها من أنواع التوحيد، لأن من مقتضيات ربوبية الله عز وجل ومن كمال سيادة الله عز وجل ربوبيته أنه سبحانه اختص بعلم القدر والقضاء والقدر، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا إلا ما أوحى الله عز وجل به في كتابه أو على لسان ألسنة رسله، وفوق ذلك مما لم يخبر الله عز وجل به فالتعمق فيه يفضي إلى الضلال. ولذلك ذكر أهل العلم بأن الإيمان بالقدر من ثمار توحيد الربوبية، من ثمار إفراد الله عز وجل بأفعاله. الربوبية ما هي؟ هي إفراد الله عز وجل بأفعاله. من ثمار ذلك أنك تفوض هذا الأمر لله عز وجل. فإن العقول القاصرة ومحض القياس لا يستطيع أن يضع المعالم والركائز الذي تنقده في هذا الباب من الانحراف والضلال. وحسبه ماذا؟ حسب المرء أن يسلم لخالقه ويفوض إليه أمره. فالمؤمن بالربوبية بأن الله عز وجل هو المتصرف المالك لشؤون الخلق بقدر ما يكون له من ذلك، بقدر ما يكون تسليمه في هذا الباب. فهذا الباب مبني على التسليم لله عز وجل وعدم الخوض في فعل الإله بعلة، فإنه سبحانه لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه وقدره. فعلى المرء أن يستسلم ويرد الأمر لله عز وجل، فهو سبحانه الذي شاء كان والذي لم يشاء لم يكن. والمرء غاية أمره أنه مربوب مستسلم في هذا الباب، فإذا فوض أمره لله عز إلى الله عز وجل المنفرد سبحانه بأفعاله واستسلم لله عز وجل ارتاح في هذا الباب، ولم يكن عنده مما وصل به هؤلاء المبتدع الضلال في هذا الباب بسبب خوضهم في فعل الإله بعلة وعدم تسليمهم وضعف إيمانهم بالربوبية. فإذا الإيمان بهذا الباب إنما هو من ثمار العقيدة الصحيحة في الربوبية، وبقدر الإخلال في هذا الباب بقدر ما يكون إخلال المرء في ذلك. فلذلك قال أهل العلم: فإن من آمن بالربوبية بتفاصيلها لا يجادل في هذا الباب، لا يجادل في هذا في باب القدر. من كان عنده استسلام كامل لله عز وجل لا جدال عنده في هذا. فلذلك قال الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا؟ لأن المرء يعلم بأنه مربوب وأن الأمر بيد الله عز وجل. فإذا تعلق هذا الباب بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية والأسماء والصفات، وتعلقه بالأسماء والصفات أكثر من تعلقه بالألوهية. فباب الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية كما سلف بيانه في الواسطية. ومن حيث تعلقه بالألوهية أن الألوهية كما سلف نسبة إلى الإله، وكذلك يقال توحيد العبادة أي بالنسبة لفعل العبد، فلها تعلق بالقدر. فلذلك قال أهل العلم بأن يعني الإيمان بالقدر له مساس بأنواع التوحيد الثلاث. وأما القدر من حيث اللغة فهو مصدر قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها، بفتح الدال وكسرها، قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره. وكذلك جاء في القاموس أن القدر يأتي في اللغة بمعنى القضاء والحكم ومبلغ الشيء، فإذا مداره على هذه المعاني الإحاطة بالمقدار والقضاء والحكم ومبلغ الشيء وتسوية الأمر. وأما القدر في الشرع فيجمع أمورا أربعة: علم الله عز وجل السابق بالأشياء قبل وقوعها، كتابته لها سبحانه في اللوح المحفوظ على وجه الإجمالي والتفصيل، وعموم مشيئته سبحانه للخلق، والرابع عموم خلقه سبحانه للأشياء. هذه الأربعة التي عليها مدار القضاء والقدر. ولذلك كان من تعبير شيخ الإسلام رحمه الله الدقيق في الوسطية أنه قال بأن الإيمان بالقضاء والقدر على مرتبتين، وكل مرتبة تحتها شيئين. جعل مدار الإيمان بالقضاء والقدر على مرتبتين: مرتبة سابقة ومرتبة لاحقة. مرتبة سابقة ومرتبة لاحقة، وكل مرتبة لها شيئان، فيصبح عندنا أربع. الأمر الأول ما هو؟ علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها وتقديره لها سبحانه. ثانيا كتابته لها في اللوح المحفوظ على وجه الإجمال والتفصيل. هاتان أو هذان الأمران يدخلان تحت المرتبة الأولى التي هي السابقة اللاحقة، وهي مشيئة الله عز وجل العامة، عموم مشيئة الله عز وجل. الأمر الثاني ما هو؟ خلق الله عز وجل الأشياء كلها. هاتان أو هذان أمران يدخلان تحت المرتبة الثانية التي هي اللاحقة. فإذن هناك شيء سابق وهناك شيء لاحق. القدر في اللغة قد علمنا معناه، كذلك أهل السنة يقولون القضاء، القضاء والقدر. المصنف رحمه الله قال القدر، والنص جاء فيه الإيمان بالقدر، لكن كذلك أهل السنة يقولون الإيمان بالقضاء والقدر. نحتاج نحن لماذا ذكروا هذا؟ نحتاج نعرف أولا ما معنى القضاء في اللغة. القضاء في اللغة بمعنى الفصل والحكم، الفصل والحكم والقطع في الشيء، فيقضي قضاء إذا حكم وفصل. فقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه وإبرامه، هذا هو معنى ذلك، فيكون بمعنى الفراغ من الشيء وخلقه، فيكون له هذا المعنى، فله وجود وجوه مرجعها إلى انقضاء الشيء وتمامه، فيكون فيه معنى الخلق. القضاء يعني فيه إنهاء الشيء وإتمامه، فهذا مرجعه، مرجع معنى القضاء في اللغة هو إتمام الشيء وإبرامه وانقضاؤه. وفي القرآن تجد بأن كما ذكر بعض الشراح أن معاني القضاء في القرآن تجدها على عدة معاني. قد يأتي المعنى الأول بمعنى إنهاء الخبر لقوله تعالى فقد ما أنت قاض، هذا بمعنى إنهاء الخبر، فلما قضينا عليه الموت، هذا يأتي بمعنى إنهاء الخبر. وقد يأتي بمعنى إنهاء خبر الوحي. المعنى الثاني أنه يأتي بمعنى إنهاء الخبر بالوحي، وهذا يأتي معدا بإلى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض. فإذا عدي القضاء في القرآن بإلى أي بمعنى الإنهاء، لكن إنهاء ماذا؟ إنهاء الخبر بالوحي. ويأتي معنى بمعنى ثالث بمعنى القدر، فقضاهن سبع سماوات أي قدرهن، فقضاهن سبع سماوات في يومين يعني قدر ذلك وخلقه وفعله، هذا هو المقصود. فقضاهن سبع سماوات أي قدرهن وخلقهن وحصل فعل ذلك، أي حصل خلق الأمر الذي سبق تقديره. وبعد ذلك نأتي إلى الفرق بين القضاء والقدر، فهم عبروا بالقضاء والقدر لما يناسب عقيدتهم في الإيمان بالقضاء والقدر التي هي مبنية على أربعة أمور وراجعة إلى مرتبتين، مرتبة سابقة ومرتبة لاحقة. فلما كان الأمر كذلك قالوا القضاء والقدر، فجعلوا القدر لما كان من الأمرين السابقين والقضاء للأمرين اللاحقين، وذلك لأن القدر فيه تقدير كما سلف، والقضاء فيه إبرام للشيء، التقدير فيه معنى سابق والقضاء فيه معنى لاحق لأن فيه إبرام الشيء، واضح يا إخوان؟ فلذلك قالوا القضاء والقدر، فجعلوا القدر لما كان سابقا والقضاء لمن كان لاحقا. فإذا وقع الشيء ماذا يقولون؟ قضي الأمر الذي فيه تستفيان، أي وقع بعد أن كان مقدرا، صح ولا لا؟ فالآن القدر لما كان سابقا والقضاء لما كان لاحقا، هذا إذا اجتمع. وأما إذا افترقا يكون القدر بمعنى السابق واللاحق، ويكون القضاء بمعنى السابق واللاحق، فهما من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا قيل قضاء وقدر كان القدر لما كان سابقا، ما هو السابق؟ العلم والكتابة. إذا قيل القضاء قرن مع القدر رحمك الله، ماذا يكون؟ المشيئة والخلق، واضح يا إخوان؟ فإذا إذا اجتمع كان معنى القضاء هو ما يقضيه الله في خلقه، وما يقضيه الله في خلقه مما يقع إما أن يكون إيجادا أو إعداما أو تغييرا، ما يقضيه الله عز وجل في خلقه مما يقع ويبرم ويفعل، لأن قلنا القضاء والقدر، القضاء إذا جمع من القدر إلى ماذا ينصرف؟ إلى السلام، إلى المرتبة اللاحقة، وهي ما تشمل عموم مشيئة الله عز وجل وخلقه. فهذه أي المرتبة، مرتبة القضاء المقضية أي التي أبرمت ووقع فعلها، إما أن يكون ذلك بإيجاد لشيء أو بإعدام لشيء أو بتغيير للشيء، لا يخرج عن ثلاثة أمور. الواقع في قضاء الله عز وجل أي ما يقضيه الله عز وجل في خلقه، إما أن يكون بإيجاد أو بإعدام أو بتغيير من حال إلى حال. فإذا ما قدره الله عز وجل ينصرف إلى ما كان في الأزل، وما كان من القضاء هذا يكون لما كان لاحقا. وعلى هذا يفهم إذن مراتب القضاء والقدر، وأنها على مرتبتين، مرتبة سابقة وهي مرتبة العلم والكتابة، مرتبة لاحقة وهي مرتبة عموم المشيئة والخلق، كما دل على ذلك أدلة الكتاب والسنة. وسبب تفصيل أهل السنة في هذا الباب بهذه القيود هو أنهم باينوا أهل البدع والأهواء في هذا الباب، كما سبق في الواسطية الكلام على إيمان أهل السنة والجماعة في مبحث الإيمان، وأن إيمان أهل السنة والجماعة بالأسماء والصفات باينوا فيه أهل البدع والأهواء في هذا الباب، بأن إيمانهم مبني على أصول متينة، وأن مرجعهم في ذلك وبناءهم عقيدتهم في هذا الباب على الكتاب والسنة وما كان عليها السلف، فيثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، أي إثبات من غير تكييف ولا تمثيل، فلا يغلون في الإثبات، وتنزيه من غير تحريف ولا تعطيل، فلا يغلون في التنزيه، فيثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على ما يليق بالله عز وجل من غير غلو ولا جفاء، من غير تمثيل وتكييف، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وفصلوا في ذلك وباينوا الفرق المبتدعة في هذا الباب بتلك القيود. كذلك هنا فصلوا في هذا المراتب ليخرجوا الفرق الغالية في هذا الباب، وهي فرقة الجبرية الذين غلوا في أمر القدر فسلبوا للعبد أفعاله فجعلوه كالريشة في مهب الريح، والذين جفوا في هذا الباب هم القدرية الذين سلبوا تصرف الله عز وجل في خلقه وخلقه لأفعال العباد وجعلوا العبد خالقا لأفعاله. فإذا دائما تجد أهل السنة حسنة بين سيئتين، الذي يعتقد ما تدل عليه أدلة الكتاب والسنة يكون وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. المرتبة الأولى وهي السابقة والتي تكون قبل مشيئة الله عز وجل وخلقه، أي قبل القضاء، وتشمل درجتين. الدرجة الأولى ما هي؟ العلم، كما سلف، علم الله عز وجل الأشياء قبل وقوعها، علمه الأزلي وعلمه سبحانه صفة ذاتية له، فما شاء كان ووقع مما سيقع في خلقه فالله عز وجل عالم به على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه، فكل شيء عنده بمقدار، أي مؤقت مقدر بزمن وصفة. وهذا من كمال ربوبية الله عز وجل وكماله سبحانه. فإذا هذه أول مرتبة من مراتب القدر، وهذه المرتبة ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل وكتابه مرجع في هذا الباب في مساء القدر والتعليل، ذكر بأن هذه المرتبة مرتبة العلم السابق اتفق عليها جميع الرسل وجميع الكتب، جاءت بتقرير ذلك، واتفق عليها الصحابة والتابعون، والذين خالفوا إنما هم مجوس هذه الأمة الذين هم القدرية الذين قالوا بأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي أن الله ما علم الأشياء ولا يدوب الله على ما يدعون إلا بعد وقوعه، وهذا مصادم لما اتفق عليه الكتب السماوية كلها، وما اتفق عليه الرسل كلهم، متفقت عليه الأمة. ولذلك كفر السلف من ينكر علم الله عز وجل، الذي يقول بأن الله ما علم كفره السلف، ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما كما مر في صحيح مسلم قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وأن الله عز وجل لو أنهم أنفقوا مثل أحد ذهبا ما قبل منهم شيء من ذلك حتى يؤمنوا بالقدر، أي معنى ذلك أنهم لم يؤمنوا بالقدر بسبب ذلك، لأن من لم يؤمن بعلم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها وأنكر علم الله القديم فهذا لم يكن مؤمنا، وكان هادما للركن السادس من أركان الإيمان الذي هو الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره. ولذلك نص الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد أن من جحد هذا فقد كفر، ولذلك جاء في الصحيح لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم علم الله عز وجل أهل الجنة وأهل النار، قال نعم، قالوا فلما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فالله عز وجل محيط بخلقه علما لا يعزب عنه شيء من ذلك.